أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أن الملك الحادث بالمعاطاة لازم أو متزلزل. اختار شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه أن هذا الملك لازم، لكن لا بد من إقامة الدليل على لزوم الملك، كما أنه أقام الدليل على أصل الملك ملك بالمعاطاة لا الإباحة. أشرنا أمس إلى أنه يتمسك بوجوه ثمانية لإثبات هذه الدعوة. الوجه الأول والدليل الأول هو الاستصحاب، والأدلة الأخرى الوجوه السبعة الأخرى كلها أدلة اجتهادية، يعني أدلة لفظية تثبت الملك بالدليل اللفظي بالدليل الاجتهادي. وهذا الدليل الأول هو أصل عملي، يعني لو لم تمتم تلك الوجوه الثمانية تلك الوجوه السبعة لإثبات الملك، فطبعا المتعين التمسك بهذا الأصل العملي وهو الاستصحاب. تقريب هذا الاستصحاب كما أشرنا أمس أيضا الشيخ بوجوه ثلاثة بتقاريب ثلاثة يصحح التمسك بالاستصحاب. تارة يجعل المستصحب أمرا جزئيا شخصيا متعينا، مثل استصحاب زيد، وجود زيد مثلا أو شأن من شؤون زيد، هو استصحاب شخصي. وثانية يجعل المستصحب الكلي، يعني هنا كلي الملك، لا شخص الملك الحادث بالمعاطاة، بل إجمالا نعلم بأن ملكا حدث وتحقق بالتعاطي بحسب الأدلة المتقدمة، نشك في أن هذا الملك على إجماله وعدم تعيينه تفصيلا هل هو لازم أو متزلزل، نستصحب بقاء هذا الملك الكلي. وثالثة يكون المستصحب هو الملك، ولكن لا بخصوصية الشخصية ولا بخصوصية الكلية، بل الملك الدائر بين أن يكون كليا أو جزئيا يستصحب. الآن الكلام في التقريب الأول، وهو أن يكون المستصحب شخص الملك الذي تحقق في كل تعاطي من مصادق التعاطي الخارجي. تعاطينا على هذا الكتاب بالدينار، حصل الملك حسب الفرض، ولكن رجع أحدنا عن معاطاته، هل هذا الرجوع يؤثر في انعدام وفي زوال ذلك الملك أو أنه لا يؤثر، وأن الملك الحادث المعاطاة كالحادث بالبيع بالصيغة هو بيع لازم ملك لازم. جناب الشيخ يقول بالنسبة إلى البيع بالصيغة لا كلام ويفيد الملك اللازم، لكن كلامنا في المعاطاة أنه هو المثار البحث والشك. حدث الملك بالتعاطي، يشك في أنه بالرجوع يزول أو لا يزول، يستصحب بقاء الملك. استصحاب بقاء الملك معناه أن الملك الحادث المعاطاة هو ملك لازم ليس إلا. هذا الاستصحاب يعترض عليه، يناقش فيه بوجهين. الوجه الأول أن الاستصحاب كلية هو عبارة عن الحكم ببقاء متيقن سابقا في زمان الشك في بقائه، لكن مع التحفظ على كل الخصوصيات المتوفرة في ذلك المستصحب في زمان اليقين. فلا بد أن يكون ذلك المستصحب بكافة خصوصياته موجودا في زمان الشك، لكن يشك في أن هذه الخصوصية، هذه الحالة، هذه الصفة التي كانت موجودة في زمان اليقين، هل هي الآن موجودة أم ليست بموجودة؟ وإلا إذا أصل الموضوع تغير لا مجال للاستصحاب. مثلا إذا كان أمس زيد عادلا، زيد هذا الموجود الخارجي المتعين له من علائم التشخص، هذه العلائم المعينة، هو ابن فلان، أبو فلان، لون بشرته كذا كذا كذا، هاي كم سنة من عمره مضى، هذا الزيد، هذا الموجود الخارجي، هذا نعلم. أمس تيقنا بعدالته، اليوم نشك في بقاء عدالته. لماذا تشك؟ لأننا نحتمل أو لا نحتمل أكثر من الاحتمال، علم عندنا بأنه نظر مرة نظرة إلى مرأة أجنبية، لكن لا ندري أن هذه الصغيرة التي ارتكبها هل هي أزالت عدالته أم لا، عدالته باقية، وأن ارتكاب الصغيرة مرة واحدة بدون الإصرار لا يكون مزاحم للعدالة ولا يكون مزيل للعدالة مثلا. فنريد أن نستصحب، ماذا نريد أن نستصحب؟ ندري بأن زيد بكافة صفاته، لأنه زيد هو معروض المستصحب، المستصحب هو نفس العدالة، لكن هذه العدالة هو غير موجودة في الهواء، قائمة بشخص من الأشخاص. عدالة زيد، زيد بكافة خصوصياته المتوفرة أمس في زمان اليقين بعدالته، الآن هي في زمان الشك أيضا موجودة، وإنما الشك متمحض في طروء هذه الحالة. أي حالة؟ هاي حالة أنه نظر إلى أجنبية مرة واحدة بدون إصرار وتكرار. هنا نستصحب العدالة؟ نعم نستصحب العدالة. تقول العدالة كانت متيقنة أمس، الآن هي مشكوكة، وهذا المستصحب وهو العدالة معروضه وموضوعه، يعني متعلق المتعلق في الواقع، هو زيد. هذا زيد أيضا ما تغير، هو موجود، هو موجود بصفاته التي كانت أمس، الآن موجود. تستصحب العدالة ولا إشكال فيه، ورتب آثار العدالة، اقتدي به في الصلاة، اشهد عنده إذا كانت مورد شهادة وكذا، هو عدل محكوم بالعدالة. لماذا محكوم بالعدالة؟ التعبد الاستصحابي، الدليل القائل بأنه لا تنقض اليقين بالشك، يقول عامل مع هذه العدالة المشكوكة معاملة اليقين بوجودها. فأنت متيقن الآن في اعتبار الشارع بعدالته كما كنت أمس متيقنا وجدانا، اليوم متيقن تعبدا، هذا واضح، هذا الاستصحاب. وهذا المستشكل يقول في الإشكال الأول، لها إشكالان، المشكلة الثانية بعد يأتي. في الإشكال الأول يقول ركن الاستصحاب هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، اللي يعبرون عنه بوحدة الموضوع هم يعبرون عنه، يقولون اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، هم يعبرون، المؤدى واحد. المستشكل يقول هذه الوحدة غير محفوظة وغير منضبطة في المقام. لماذا؟ يقول للشيخ الأنصاري أنت لك يقين بحدوث الملك بالتعاطي، لأن المعاطاة تفيد الملك بعد، هذا صحيح، لكن هذا الملك الحادث بالمعاطاة أعم من أن يكون ملكا متزلزلا زائلا بالرجوع، برجوع أحد المتعاطيين عن معاطاته، مثل انتفاء الملك في الهبة لو رجع الواهب عن ملكه تنتفي. ويدور أن الملك الحادث المعاطاة هذه الملكية المتزلزلة، إذا هي ملكية متزلزلة قطعا منتفية بالرجوع، أو لا، الملك الحادث المعاطاة هو ملك لازم، إذا كان ملك لازم هذا الرجوع لا يؤثر في زوال ذلك الملك، يبقى الملك، يبقى رجوع أحد المتعاطيين لا يؤثر في فسخ المعاملة، بل يحتاج إلى تقايل، والتقايل هم مفروض الآن عدمه، ما عندنا تقايل، أحدهما يريد أن يرجع رغما لأنف الآخر ويسترد ماله، هذا يجوز شرعا أو لا يجوز شرعا. إذا كانت المعاطاة مفيدة للملك المتزلزل، نعم هذا الرجوع يؤثر. إذا كانت مفيدة للملك اللازم لا يؤثر هذا الرجوع. زين، القدر المتيقن حدوث بالتعاطي هو هذا الجامع، يعني لا نعلم خصوصية الملك، لأنه إذا كان عندنا علم بخصوصية الملك ما كان عندنا شغل بالاستصحاب. يظهر أننا لا نعلم، نعلم أنه يترتب الملك على التعاطي، لكن هل هذا الملك مثل البيع بالصيغة لازم أو مثل الملك في باب الهبة جائز؟ هذا الذي هو مجهول لنا. لذلك نريد أن نستصحب بعد الرجوع، نريد أن نستصحب بقاء الملك حتى لا يكون هذا الرجوع مؤثرا في زوال الملك. المستشكل يقول للشيخ لا مجال هنا للاستصحاب. لماذا؟ لأن المتيقن سابقا هو عبارة عن كلي الملك الشامل للمتزلزل واللازم، لأنه لا تعلم أحدهما حدث، لكن لا يمكن أن تعينه. زين، هذا في زمان اليقين. في زمان الشك ليس لك إلا الملك اللازم، لأنه إذا كان قد حدث بالتعاطي الملك المتزلزل، أنت عندك يقين بانتفاء ذلك الملك برجوع أحد المتعاطيين، فكيف تستصحب؟ فلما تستصحب تريد أن تثبت الملك اللازم. زين، المتيقن هو الجامع أحد الفردين، يعني الملك اللازم أو المتزلزل، هذا المستصحب. ولكن في زمان الشك هذا المستصحب، في زمان اليقين يتبدل بخصوص الفرد اللازم منه. يعني الآن أنت غرضك من الاستصحاب إثبات هذا الفرد اللازم حتى تحكم عليه بأن الرجوع لا يؤثر في فسخ التعاطي، هذا مقصودك. والحال هذا ما كان عندك معلوم، لأنه إذا كان عندك معلوم من أول الأمر أن الملك الحادث بالمعاطاة لازم، ما كان تحتاج إلى الاستصحاب، وذلك الملك اللازم موجود مثل ما هو موجود في البيع بالصيغة. إذن لماذا تستصحب؟ استصحابك يصير دليل على أنك تعلم بأن الملك الحادث بالمعاطاة مجهول الكون. هل هو خصوص الملك الجائز؟ لا تعلم. الكركي يقول هو خصوص الملك الجائز، لكن أنت لا تقول بهذه المقالة. هل هو الملك اللازم كما يدعيه المفيد على ما ينسب إليه؟ أيضا أنت لا تعلم، لا تعلم، تشك هو إما الملك اللازم أو الملك الجائز. زين، هذا المتيقن مالك، أصل الملك إجمالا هذا المتيقن. لكن في زمان الشك، يعني بعد رجوع أحد المتعاطيين، حينما تريد أن تحكم عليه بأنه لا جدوى في هذا الرجوع، الرجوع هذا لا يفسخ المعاطات، لا يزيل الملك، أنت تريد أن تستصحب، هنا عليك أن تستصحب الملك اللازم. وإلا إذا كان المستصحب هو الملك الجائز، هذا الملك الجائز قد انتفى قطعا بالرجوع. فالمستصحب هو يعني المستصحب يعني في زمان اليقين هو الجامع بين الملك الجائز، يعني أصل الملك، كلي الملك، طبيعي الملك. لكن في زمان الشك الذي تريد أن تستصحب وتتعبد ببقائه هو الملك اللازم، فأصبحت القضية المتيقنة مختلفة مع القضية المشكوكة. مثلا لأجل توضيح المطلب، الفقهاء يقولون بأنه إذا ورد في الدليل كما ورد أن الماء إذا تغير، الماء الكثير يعني الكرة، إذا تغير بأحد أوصافه هذا ينفعل ينجس، هذا معلوم بعد واضح. الماء القليل بمجرد الملاقات، لكن الماء الكثير بالتغير بأحد أوصافه طعمه وريحه ولون، هذا إذا اكتسب من النجس هذا ينفعل ينجس. زين، الآن عندنا ماء كثير، هذا ماء كري يعني 3 أكرار 4 أكرار ماء موجود في هذا الحوض. زين، هذا الماء نعلم أنه انفعل، هم لاقاه النجس وانفعل بأحد أوصاف النجس لونا طعما ريحا، لكن بمشية الله هبت ريح زال هذا التغير من قبل نفسه من دون علاج من قبلنا، مثلا إلقاء كر عليه، اتصال بالأنابيب وبالماء الكثير، لا هبت رياح وزال هذا الطعم الخبيث أو الرائحة الكريهة للنجس زال عن هذا الماء. الآن تشتم لا تجد ريحة من النجس في هذا الماء، أو طعم لونها هو لون الماء، ما كان شيء آخر. الآن ما هو حكم هذا الماء؟ هذا الماء هل الآن تحكم عليه بأنه طاهر أو تحكم عليه بأنه نجس؟ القائل بالنجاسة يستصحب يقول هذا الماء المتغير قد انفعل قطعا قبل ساعة لأنه اكتسب أحد أوصاف النجس، انفعل الآن زال التغير، نستصحب النجاسة المتيقنة سابقا. لكن يعترض على هذا القول، يقال بأنه لا مجال هنا للاستصحاب. ليش لا مجال؟ يقولون لأن القضية المتيقنة يعني زمان اليقين بالنجاسة كان الموضوع ما هو؟ هذا الموضوع كان ذات هو هذا الماء، هذا الماء المجتمع في هذا الحوض، أو كان هو الماء بوصف التغير، الماء المتغير. الموضوع في الدليل هو هكذا، الماء المتغير بأحد أوصافه الثلاثة مثلا ينفعل أو نجس، هذا الموضوع. الآن قيد التغير زال، لأنك تعلم بأن الآن الماء غير موجود في هذا، التغير غير موجود، الآن عاد إلى حالته الأصلية، الوصف التغير بوصف النجس غير موجود الآن. الآن ذات الماء موجود لا مع وصف التغير، فهذا الموضوع في زمان الشك وهو ذات الماء مغاير للموضوع في زمان اليقين وهو الماء المتغير. فكيف تريد أن تستصحب هذه الخصوصية وهذا القيد وهذا الوصف الموجود في زمان اليقين وهو وصف التغير بأحد أوصاف النجس، الآن غير موجود في هذا الماء الذي قد زال تغيره من قبل نفسه، لأن التغير إذا زال بإلقاء الكر لا شك في أنه يطهر، لا كلام في هذا. نحن كلامنا في مورد الشك، إذا كان زوال التغير من قبل نفسه لا بإلقاء الكر وبالاتصال بالجاري وبالعلاج وبالكذا، لا من قبل نفسه، هذا الموضوع ليس الآن واحدا. إذا لم يكن الموضوع واحدا لا مجال للاستصحاب. لماذا لا مجال؟ لأنه من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، وهذا التعبد الاستصحابي ليس هذا. التعبد الاستصحابي هو تعدية الحكم من زمان اليقين لنفس الموضوع إلى زمان الشك لنفس الموضوع لا لموضوع آخر. هنا كذلك، هذا الإشكال الأول. إذن لا مجال للاستصحاب. الإشكال الثاني، يقول المستشكل يشك في أن رجوع أحد المتعاطيين أزال الملك أم لم يزل الملك، هذا الشك، تريد أن تصحب الملك، ولكن لا مجال لهذا الاستصحاب. لماذا؟ لوجود استصحاب آخر أقوى منه ذلك الاستصحاب، إذا جرى لا يبقى مجال لهذا الاستصحاب، لاستصحاب الملك. ما هو ذاك الاستصحاب؟ يقول ذاك الاستصحاب هو استصحاب بقاء علقة المالك المعطي، المالك الذي أعطى المال. ذاك الاستصحاب إذا جرى لا يبقى مجال لاستصحاب ملك الآخذ، يعني يجري الاستصحاب في ملك الدافع بعد لا يبقى مجال لاستصحاب ملك الآخذ. كيف؟ المستشكل هكذا يقول، يقول هذا الكتاب كان ملكا لزيد قبل التعاطي قطعا، الدينار كان ملكا للمشتري قطعا لا شك فيه، تحققت المعاطاة، هذا الكتاب صار ملكا للمشتري على القول بالملك لا على القول بالإباحة، بعد على القول صار ملكا للمشتري، الدينار أيضا صار ملكا للبائع، لكن الشك في أنه هل هذا التعاطي أوجب انقطاع العصمة بالكلية بالنسبة للبائع لكتابه وبالنسبة للمشتري لديناره، أم أنه بقي شيء من العلقة والرابط والنسبة والإضافة الملكية بأي معنى تفسر، بقي شيء من هذه الملكية ولو مرتبة ضعيفة منها، هذه المرتبة الضعيفة إذا بقيت، هذا الإنسان بعد التعاطي حينما يرجع يقول اعتمادا على تلك العلقة الضعيفة التي بقيت ولم تنقطع علقتي بالمرة عن هذا المال بالتعاطي، بل بقي شيء منها، أنا اعتمادا على تلك العلقة الضعيفة أنا أسترجع هذا المال. زين، خب هذا المال صار ملكا، الكتاب صار ملكا للمشتري بالمعاطاة، المشتري يستصحب بقاء الملك حتى لا يكون هذا الرجوع مؤثر. المستشكل يقول لا، إذا هذا البائع استصحب تلك العلقة السابقة على العقد، يعني أثبت لنفسه الرابط وعلقة وإضافة بهذا الكتاب، هذا الاستصحاب مقدم على استصحاب ملك المشتري للكتاب، لأنه عندنا شك سببي وعندنا شك مسببي في باب الاستصحاب حينا ينطبق على ما نحن فيه. هو مثال الواضح موجود في الفقه في الأصول، يذكرون إذا كان عندنا هنا إناء من الماء، هذا الماء قبل نعلم بطهارته، الآن شككنا في أنه أصابه قطرة من القذر أم لا، نستصحب طهارته، هذا الماء مستصحب الطهارة واضح. عندنا هنا أيضا منديل، هذا كان متنجس سابقا، شككنا في أنه طهرناه غسلناه أو لا، نستصحب نجاسته بعد، لا تنقض اليقين بالشك. زين، رتب آثار النجاسة على هذا المنديل المتنجس، غسلنا هذا المنديل المتنجس بهذا الماء المستصحب طهارته، هل نحكم شرعا بطهارة هذا المنديل أم لا نحكم؟ قطعا نحكم. لماذا نحكم؟ لأن أثر التعبد بطهارة هذا الماء، التعبد الاستصحابها ما عندنا بينة ولا علم، هو كان سابقا طاهر لكن الآن مشكوك الطهارة، يعني احتمال إصابة القذر موجود، لكن نستصحب طهارته، لا تنقض اليقين بالشك، قبل أن أنت متيقن بالطهارة الآن متعبد بطهارته، سلمنا هذا الثوب هم قبلا متنجس قطعا، الآن هم تعبدنا بنجاسته لأننا نشك في أن الزوجة غسلت نظفت طهرت هذا المنديل أو لا، هو باقي بعد مثلا متنجس، شك موجود، استصحب نجاسته، هذا مستصحب نجاسة، أنت غسلت هذا المنديل المستصحب النجاسة بهذا الماء المستصحب الطهارة، ما هو حكم المسألة؟ الكل يقولون الحكم في هذه المسألة التعبد بطهارة هذا المنديل بعد هذا الغسل. لماذا؟ يقولون لأن وإن كان هذا استصحاب، هذا استصحاب، لكن هذا من الاستصحابان لا يتعارضان يتساقطان، أحدهما مقدم على الآخر، الاستصحاب الجاري في هذا الماء هذا لماذا سبب؟ لأنه الاستصحاب دائما يحتاج إلى أثر شرعي، أنت لا تستصحب أن الطول جبل أبي قبيس كان 1000 متر الآن 1000 متر مو 990، هذا ما يفيد، لماذا؟ أنا أثر شرعي ماكو، ماكو فائدة به، الاستصحاب يحتاج إلى أثر، وهنا الأثر الشرعي موجود. إذا تعبدت باستصحاب بطهارة هذا الماء بالاستصحاب هذا إلى أثر شرعي، يعني يجوزك أن تتوضأ به، أن تغتسل به، أن تطهر به ما يحتاجه في تطهيره إلى الماء مثلا، هذا واضح، هذا واضح. زين، الشارع المقدس الآن حكم على هذا المكلف بأنه تعبد بطهارة هذا الماء، وهذا يحتاج إلى أثر، معناه أنه ما يغسل بهذا الماء يحكم أيضا بطهارته، هذا أثر التعبد بطهارة هذا الماء. الآن غسلنا هذا الثوب أو هذا المنديل بهذا الماء، أيضا علينا أن نتعبد بطهارة هذا الماء، ولكن استصحاب بقاء نجاسة هذا المنديل لا يؤثر في استصحاب طهارة هذا الماء، لذلك الشك يكون التسبب من جهة واحدة، الشك في طهارة هذا المنديل يتسبب من الشك في طهارة الماء، فإذا تعبدت بطهارة الماء فلا بد وأن تتعبد بطهارة هذا المنديل، وإلا هذا معناه إلغاء التعبد في طهارة الماء، لأنك إذا تعبدت بطهارة الماء لا يمكن أن يكون هذا التعبد بلا أثر، إذا ما ترتب أثر عليه وهو طهارة المنديل المغسول هذا المنديل بهذا الماء، هذا معناه أنت ما تعبدت بلا تنقض اليقين بالشك، أنت وسواسي ما تقبل، تقول إلا كون أخذ المنديل بالبحر أغسله وأطلعه، ذاك أمر آخر، وإلا أنت إذا تعبدت مثل الآدميين الناس الذي كانوا يعيشون قبل 100 سنة، لا كان عندهم ماء جاري ولا كان عندهم، هي أحواض كانت في كل جيل يلا يغيرون ماء الحوض، أنه صعب كان يجيبون قرب ماء وكذا. شاهدنا هذا الوضع إحنا في النجم قبل هاي الأنابيب والكذا. على كل حال، فالشارع المقدس إلى قانون، هنا قانون الاستصحاب يقول أنت إذا كنت متعبد بطهارة هذا الماء أنت عليك أن ترتب آثاره. أثر الأول أنه قم توضأ بهذا الماء، صلي بهذا الماء، وبعد طهر من فعل وتنجس، طهره بهذا الماء. أنا هم الآن طهرت، الآن غسلت هذا المنديل المستصحب النجاسة، غسلته بهذا الماء. إحنا بعد ماكو مجال لاستصحاب نجاسة المنديل بعد هذا الغسل. يقولون الاستصحاب الجاري في السبب الشرعي مقدم على الاستصحاب الجاري في المسبب الشرعي. هنا النجاسة يصير مسبب، الطهارة في الماء يصير سبب، هذا الأصل يقدم عليهم، مع كلاهما استصحاب لكن يقدم. ما نحن فيه المستشكل هكذا يقول. يقول إذا زيد أعطى الكتاب لعامر بالدينار، هو صار مالك للدينار، زيد هم عامر هم صار مالك للكتاب، هذا واضح بالتعاطي لأنه يفيد الملك. لكن أحدهما رجع، إما صاحب الدينار رجع عن ديناره، وإما صاحب الكتاب رجع عن دينار عن كتابه رجع. هذا الرجوع أنت الشيخ الأنصاري تريد أن تستصحب بقاء ملك الآخر، لكن هناك استصحاب آخر موجود. ذلك الاستصحاب الآخر هو أن المعطي للكتاب وكذلك المعطي للدينار كل منهما يستصحب بقاء شيء من العلقة السابقة على هذا التعاطي، لأنه الكتاب 100% كان ملك لمن باع الكتاب، والدينار كان ملك لمن اشترى بالدينار شيئا. هذا كان الملكية مقطوعة مسلمة، لا نعلم أن هذه الملكية بالمرة انتفت بالتعاطي أو بقي شيء منها. إذا استصحبنا هذه الملكية لا مجال بعد لاستصحاب الملك المشتري للكتاب بعد رجوع البائع وأخذ الكتاب منه. لذاك الاستصحاب مقدم على هذا الاستصحاب، مثل تقدم الاستصحاب السببي في طهارة الماء على الاستصحاب المسببي في نجاسة المنديل. هذا من الإشكال الثاني. شيخنا الأنصاري لا يجيب عن هذا الإشكال الثاني هنا، وإنما أجاب عنه في أول الخيارات، هذا فليكن في مظانه. لكن للإشكال الأول، الإشكال الأول اللي كان يقول بأن القضية المتيقنة مغايرة ومخالفة للقضية المشكوكة، والمفروض في باب الاستصحاب اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة. هذا يجيب عنه بوجوه، يجيب عنه. الوجه الأول الذي يجيب عنه يقول الوجه الأول في الواقع هو ليس جواب، في الواقع هو فتح منفذة لإجراء الاستصحاب في الكل. الآن كان المستصحب هو الجزئي، هو الشخص، شخص الملك الحادث بالمحاطة، لكن في الجواب الشيخ يوسع الجواب، يقول سلمنا أن المستصحب هنا كلي، ولا مانع من جريان الاستصحاب في الكلي إذا كان الكلي موضوعا لحكم، مثل ما مثلت أمس. في بعض الأحيان الأثر الشرعي الحكم يترتب على شيء معين في الشريعة، أحيانا يترتب لا على عنوان جامع بين أفراد. إذا اترتب الأثر الشرعي على الجامع بين أفراد لا مانع من استصحاب الجامع، لأنه موضوع أثر يصير دليل الاستصحاب، وهو لا تنقض اليقين بالشك، كما يشمل المستصحب الشخصي الجزئي كذلك يشمل الكلي. مثلا الإنسان تارة يقول لعبده أكرم زيدا، هنا إذا شك في وجود زيد، في عدم زيد، في موت زيد، يستصحب وجود زيد نفسه. تارة يقول أكرم عالما، ما يقول أكرم زيدا. زيد فرق مع العالم شنو؟ العالم كلي قابل للصدق على زيد على عامر باكر كذا، هذا كلي يصير. هنا إذا شك في وجود العالم يستصحب وجود العالم ويرتب الأثر. ليش؟ لأن نفس العالم صار موضوع للأثر، وهو وجوب الإكرام. فوجوب الإكرام تارة يكون متعلقه شخصا أكرم زيدا، وأخرى يكون طبيعيا وكليا وهو مثلا عنوان العالم مثلا أو عنوان أي شيء آخر. والاستصحاب يجري في كل منهما، إذا كان شك الاستصحاب يجري في كل منهما. كذلك في المقام، إذا نحن علمنا بأن الملك قد حدث بالمعاطاة ببركة الأدلة المتقدمة، وشككنا في أن هذا الملك جائز أو متزلزل، لا مانع من أن نستصحب الكلية الملك جامع الملك الذي حدث بالتعاطي. لماذا؟ لأن مبنانا في الأصول حجية الاستصحاب في الكليات كحجيته في الجزئيات والشخصيات. هذا أولا. هذا في الواقع ما صار جواب للإشكال، هذا يقول سلمنا الإشكال لكن لنا مخلص منه. الجواب الأصلي، الجواب الثاني في الواقع، الشيخ يقول أنت توهمت أيها المستشكل، أصلا لا أساس لبحث الكلية والجزئية في مسألة الملك. الملكية هي أمر بسيط ليست جامعة بين الأفراد. هذا الذي تسمعه من أن البيع يفيد الملك اللازم والهبة تفيد الملك الجائز، هذا ليس معنى أن للشارع فردين من الملكية، فرد ملك لازم وفرد آخر جائز. الملكية هي عبارة عن هذه النسبة الخاصة، هذا الربط الخاص بين المالك والمملوك. هذا الربط إذا تحقق تحقق الملك. إذا كان في بعض الموارد يجوز الرجوع في الملك، في بعض الموارد لا يجوز الرجوع، في مثل الهبة يجوز الرجوع، في مثل البيع لا يجوز الرجوع، ذاك حكم شرعي تعبدي على الملك، وليس مصنفا للملك ومنوعا للملك إلى نوعين وإلى صنفين. آخر الكلي معناه هذا، مثلا نقول الحيوان كلي، نعم جنس هو جنس كلي، يأتي فصل الناطق ينوع هذا الحيوان، يقول الناطق إذا انضم إلى الحيوان الحيوان يصير إنسان، إذا الصاهل إجا انضم إلى الحيوان يصير فرس. هذا كلي، يحتاج إلى فصل ينوع هذا الجنس إلى فصوله إلى أنواعه، هذا قانون الكلي. الملك ليس هكذا، الملك هو حقيقة اعتبارية بسيطة واحدة. الشارع المقدس في بعض الأحيان لما يراه من المصالح يحكم على هذا الملك بأنه متزلزل قابل للرجوع، وفي بعض الموارد يحكم عليه بأنه لا، لا أن الملك هو له نوعان مثل ما للحيوان أنواع متعددة، ليس هكذا. دليل هم موجود، الشيخ هم يقيم الدليل، ولا لا تكون هذه دعوة مجرد عن الدليل. أنا أقرأ العبارة إذا بلغ المقام إلى ذلك الدليل، أيضا الدليل مبين إن شاء الله بحول الله وقوته. حسب الظاهر وصلنا إلى ودعوة بعد مو بني بلي ودعوة، يعني استصحاب الشخص ذكرناه للشك في زواله بمجرد رجوع مالك الأصلي، ودعوة الإشكال يأتي. الإشكال الأول، هذه الدعوة متكفلة لإشكالين. الإشكال الأول أن الثابتة يعني في زمان اليقين بنفس المعاطاة هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر، وهذا قطعي لأنه لا نعلم أن النوع الذي حدث أي نوع. والمفروض انتفاء الفرد الأول يعني الملك المتزلزل بعد رجوع أحد المتعاطيين أو بعد رجوع كلا المتعاطيين، هذا قد انتفى، لأن مثل الرجوع الواهب يصير يوجب زوال الملك. والفرد الثاني يعني الملك اللازم من أول الأمر هو مشكوك الحدوث، من أول زمان التعاطي هو مشكوك الحدوث، ربما بالتعاطي حدث الملك المتزلزل كما يدعيه الكركي، من أين حدث الملك اللازم؟ إذا هو مشكوك الحدوث الآن أصارت عدم حدوثه موجود، فأنت ماذا تريد أن تستصحب من أول الأمر؟ فلا ينفع استصحاب الملك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، بل ربما يزاد في الطين بلة، في الإشكال إشكال، الإشكال الثاني هذا، بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك يعني المالك قبل التعاطي. طيب إذا استصحبنا بقاء العلقة بعد لا مجال لاستصحاب الملك الحادث بالمعاطات، لأن ذاك الاستصحاب مقدم وحاكم على هذا الاستصحاب، وينتفي استصحاب الملك بالمرة. هذا الاستصحاب الثاني، هذا الإشكال الثاني عرض خدمتكم الآن لا يجيب عنه، الجواب عنه في أوائل الخيارات. مدفوعة هذه الدعوة مضافا، الرد الأصلي للدعوة بعد ما جاي بنحو الجملة المعترضة، الشيخ يبين الاستصحاب الثاني، يعني إذا جعلنا المستصحب هو الكلي، مضافا إلى إمكان دعوة كفاية تحقق القدر المشترك، يعني الجامع بين الملك المتزلزل واللازم، هذا كفاية القدر المشترك، دعوة كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب. لماذا هذه الكفاية؟ لأننا في الأصول لم نجعل دليل الاستصحاب مختصا بالجزئيات، بل نقول الاستصحاب في الكليات أيضا حجة، حجة. لذلك نحكم في الأحكام الشرعية، نقول إذا، هذا أثر عملي إلى الأثر العملي، هذا يقولون إذا تنجس هذا القباء أصابه قطرة، لا نعلم هو قطرة دم أو قطرة من البول، زين، تطهير الثوب من الدم يختلف عن تطهيره من البول، الماء القليل طبعا مقصودنا، إذا كان بالماء القليل القطرة من الدم بعد الزوال العين يكفيه مرة، لكن إذا كان بول أجلكم الله كان شنو يحتاج إلى مرتين مثلا أو ثلاث مرات، أكثر من مرة على كله، زين. الآن إذا عندك علم بأن الذي أصاب الثوب هو الدم، لا كلامه قطرة يعني غسل مرة كاف، إذا هم عندك علم بالمول هم حكم واضح مرتين، لكن إذا عندك شك أصل القذر معلوم إصابته بهذا الثوب، لكن نوعيته مو معلوم، هل هو قذر الدم أو قذارة البول مثلا، ماذا تصنع؟ أنت بعد الغسل مرة بالماء القليل تستصحب النجاسة، تستصحب النجاسة وتحكم بأنه يجب غسل هذا الثوب مرة واحدة، مرة أخرى يعني غير المرة الأولى اللي لماذا؟ للاستصحاب كلي النجس. أنت ما عندك علم بأن الملاقي هو عبارة عن البول، ما عندك يقين، لكن إجمالا تعلم بأن النجس أصاب هذا الثوب. إذا كان النجس الذي أصابه هو الدم قد ارتفع قطعا بالغسلة الأولى، لكن بما أنك لا تعلم مردد تحتمل أن يكون المصيب الملاقي هو قذارة البول، هنا تستصحب النجاسة، وبعد الغسلة الأولى لا يمكن أن تتعامل مع هذا الثوب معاملة الثوب الطاهر، ما تقدر تلبسه في الصلاة، استصحاب النجاسة عندك، إذا عندك استصحاب النجاسة عليك أن تغسله مرة أخرى حتى تكون متيقنا، هذا ليش؟ لأنه لا تنقض اليقين بالشك، يقين بإصابة القذر المجهول الكون هل هو دم أو بول لا تعلم، لكن قذر على كل حال، وشك في ارتفاع هذه القذارة بالغسلة الأولى، تستصحب النجاسة وترتب آثار النجاسة على هذا الاستصحاب، أثر النجاسة أنه تلتزم بالغسلة الثانية أو الغسلة الثالثة، كل على مبناه في تطهير المتنجس بالبول بالماء القليل، يقتصر على المرتين أو لا يحتاج إلى ثلاثة مرات، كل على مبناه على كل حال. وكذلك بالنسبة للإنسان، إذا علم بأنه قد أحدث لكن لا يعلم أن هذا الحدث هل هو حدث صغير، أي الرطوبة، هذا البلل المشتبه، هذا كثيرا ما يتفق بعد، بلل مشتبه يخرج من الإنسان، لا يعلم أنه هو أجلكم الله بول أو مني، مش مردد، ماذا يصنع؟ هنا عليه أن يجمع بين وظيفتين، المحدث بالحدث الأصغر والمحدث بالحدث الأكبر. لماذا يجب؟ لأنه إذا اقتصر على الوضوء يشك في أن ذلك الحدث قد ارتفع أو لم يرتفع، يستصحب بقائه كلي الحدث، وكلي الحدث هم موضوع للحكم الشرعي، وهو حرمة مس الكتاب، كتابة القرآن مثلا لا يمسه إلا المطهرون. مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب. فتأمل هذا إشارة مو إلى تضعيف المطلب، لا، إلى تثبيت المطلب. ربما يقال للشيخ أنه إذا استصحبنا الملك هنا بعد الرجوع يكون من الشك في المقتضي، وأنت لا تقول في الأصول بحجية الاستصحاب في الشك في المقتضي، بل تقول به في الشك في الرافع. يعني وهنا الشك يكون في المقتضي. لماذا يكون في المقتضي؟ لأننا لا نعلم بأن هذا الملك الحادث بالمعاطاة هل كان أمده إلى زمان رجوع أحد المتعاطيين، أو أن الملك الحادث بالمعاطاة هو ملك لازم لا ينعدم ولا يزول برجوع أحد المتعاطيين. فالشك عندنا في اقتضاء واستعداد هذا الملك للبقاء في عمود الزمان. وفي مثل هذا المورد أنت لا تقول بحجية الاستصحاب. شوف مثالي يشير. تارة الآن السيارة تتحرك منا متجهة إلى طهران. هذه السيارة إذا فيها من الوقود بمقدار مثلا 5 غالونات، هاي نعلم بعدم وصولها إلى طهران، بغير الإعجاز ما توصل، لأنه بعد 50 كيلومتر تمضي يخلص الوقود كله، يروح يخلص. فهي تقف إذا السيارة المخزن الوقود مالها لا كان بها كثير من الوقود بحيث تصل إلى طهران، لكن تحتمل أن السيارة في منتصف الطريق قد أصابها عطب خلل. هذا الشك في المقتضي والرافع، هذا معناه. إذا كان عندك شك في مقدار الوقود هذا شك في المقتضي، يعني السيارة مع أنه أي خلل ما بها لكن ليست مستعدة للسير، لا تتمكن من السير لعدم وجود الوقود. ولكن إذا كان الوقود متوفر احتمال إصابة عطب وخلل في المحرك مثلا موجود، هذا يصير من الشك في الرافع. يعني هي مستعدة للسير، تقتضي السير، لكن ربما مانع حصل، أو المرور مثلا جاءوا في منتصف الطريق قالوا لا تمضي، مانع حصل على كله، هذا يصير شك في الرافع. المستشكل ربما يقول للشيخ الأنصاري بأنه إذا نحن نريد أن نستصحب الملك هذا معناه إجراء الاستصحاب في الشك في المقتضي، لأن الملك الحادث بالتعاطي إذا كان هو الملك المتزلزل هذا قد انتفى بالرجوع، قد انتفى، ماذا تريد أن تستصحب؟ عندك شك في المقتضي يصير لا يجوز لك بناء على مبناك. الشيخ الأنصاري بالتأمل يشير إلى هذا الإشكال ويدفع هذا الإشكال، يقول لا، الملكية ليس فيها شك في المقتضي، الملكية إذا حدثت هي أمر اعتباري، هي باقية إلى أن يرفعها شيء، لا أنها تزول بنفسها. المقتضي يعني مثل استعداد الإنسان للحياة في دار الدنيا 120 سنة مثلا، أكثر مو مستعد، هذا معنى الشك في المقتضي. من بعد 150 سنة بعد ما يقدر واحد يستصحب حياة الإنسان، عادة تم المقتضي، المقتضي الاستعداد إلى 120 سنة وخلص. هذاك استثناء 150 سنة أو 200 سنة وكذا، هذا استثناء، هذا بالملايين واحد إذا يحصل، وإلا ماكو. الشيخ يقول الملكية ليست مثل هذا القبيل، الملكية هي أمر اعتباري، هي مستعدة للبقاء، مثل الحجر الذي يلقى في مكان، هذا مستعد للبقاء هنا إلى الأبد. الرافع دائما يأتي ويحرك ويزعزع هذا الحجر عن مكانه، كذلك الملكية. فلا تتوهم أن يكون الاستصحاب هذا من قبيل الشك في المقتضي. هذا الفتأمل يشير إلى هذا الإشكال وإلى جوابه. هذا الجواب الأول، هذا ما كان في الواقع جواب أول، في الواقع هو تصحيح للاستصحاب إذا كان المستصحب كليا بأن انقسام الملك، هذا الجواب الأصلي للدعوة. الدعوة من هنا يبدأ الشيخ ببيانها بأنه ليس هنا استصحاب كلي، هو جزئي. لماذا؟ بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس كمثل انقسام الحيوان إلى الناطق والصاهر، ليس هكذا، ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك حتى يكون قسم منه لازم وقسم منه جائز، وإنما هو هذا اختلاف باعتبار حكم الشارع على الملك في بعض المقامات بأنه متزلزل يزول، مثل موارد الهبة برجوع المالك الأصلي، وبعدم رجوع وعدم زواله في بعض المقامات الأخرى مثل البيع بالصيغة أو بالصلح. ومنشأ هذا الاختلاف ليس حقيقة اختلاف في حقيقة الملك، وإنما هو اختلاف حقيقة السبب الممالك. السبب الممالك يعني عقد الهبة يصير، إرث يصير، بيع يصير، شنو سبب الملك هذا؟ لا اختلاف في حقيقة الملك. بناء على هذا إذا كان الملك شيء واحد فجواز الرجوع وعدمه يكون من الأحكام الشرعية للسبب. يعني إذا كان السبب هبة هذا فيه جواز الرجوع، إذا كان سبب بيع الملك لا يجوز فيه الرجوع. لا من الخصوصيات المأخوذة في السبب حتى يصير هذا المسبب قسمياً، قسم لازم وقسم جائز حتى يصير كلي. أصل موضوع الكلية والجزئية منتفية في باب الملك، الملكية ليست إلا هي جزئية. ويدل هسه هذه دعوة، ما الدليل على أن الملك ليس كليا وإنما هو جزئيا؟ هذا بعد يحتاج إلى وقت آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأخوة لا ينسونا من صالح أدعيتهم إن شاء الله. نحن أي